Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathiran. Amma ba'd. كنا أخذنا في آخر درس ثلاث مسائل من مسائل خطبة الجمعة. ما الذي أخذناه؟ الاعتماد على العصا وقوس، وهذا من السنة ثبتت بها أحاديث كثيرة. وهل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوكى على سيف؟ لم ينقل عنه أنه كان يتوكى على السيف أو يعتمد عليه في الخطبة. المسألة التي تليها قول الخطيب بعد انتهاء من الخطبة الأولى: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هل صح في هذا شيء؟ لم يصح في هذا أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. فعلى هذا ليس من السنة غير ذلك. المسألة التي تليها الدعاء في آخر الخطبة. قلنا والصحيح أنه مشروع مستحب، وهذا قول عامة العلماء، بل بعضهم نقلوا إجماعا. مما يدل على ذلك، على دعائه صلى الله عليه وسلم في الخطبة، لا الاستسقاء ذلك حالة خاصة، ولكن أنه ساعة استجابة في قول، ولكن الحديث الذي بنينا عليه عمار بن رعيبة قبح الله هاتين اليدين، وهو كان رافعا لهما حال الدعاء. ابن واصل نقرأ. أيضا من المسائل التي تتعلق بالخطبة أيضا، وما زلنا في المسائل التي تتعلق بالخطبة بالنسبة لما للخطيب، لم ننتقل بعد إلى المسائل التي تتعلق بالخطبة في حق المستمع، كل هذا فيما يتعلق بالخطيب. صلاة الخطيب تحية المسجد قبل أن يصعد المنبر، هل يشرع له ذلك؟ يعني إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين ثم يصعد المنبر، أو أنه مباشرة إذا دخل يقعد على المنبر ولا يصلي؟ جمهور العلماء على أن ذلك ليس بمشروع، لا يشرع أن يصلي الخطيب تحية المسجد، بل السنة أن يصل مباشرة إلى المنبر. ويقعد عليه، لأن هذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاء، ولا يحفظ عن أحد منهم أنه كان يصلي قبل أن يصعد المنبر. بل كانوا يصعدون مباشرة. هناك وجه في مذهب الشافعية قال به بعضهم أنه يشرع له أن يصلي. قال النووي رحمه الله في الروضة، روضة الطالبين، ما موضوع روضة الطالبين للإمام النووي رحمه الله؟ ها؟ جمع الرواية عن الشافعي والأوجه عن الشافعية والترجيح بينها. عند الحنابلة أي كتاب؟ نعم، الإنصاف في معرفة الراجح من مسائل الخلاف للمرداوي. قال النووي في الروضة، قال: وهذا غريب شاذ مردود، الذي ذهب إلى بعض الشافعية، قال: غريب شاذ مردود. فعلى هذا السنة في حق الخطيب أنه إذا جاء ودخل المسجد يصعد مباشرة المنبر كما كان هديه عليه الصلاة والسلام. بقي إذا جاء إلى وقت مبكر، بعض الأحيان قد يذهب الإنسان خطيبا في مسجد ليس هو المسجد الذي يخطب فيه، نزل ضيفا خطيبا عندهم، ربما يصل قبل الأذان بنصف ساعة أو بربع ساعة، هل يشرع له أن يصلي تحية المسجد أو لا؟ في هذه الحالة نعم، يصلي ثم ينتظر حتى إذا اقترب الوقت صعد المنبر. إذا لم يكن هناك مكان ينتظر فيه، أما إذا وجد مكان ينتظر فيه فلولا أن ينتظر في مكان خاص ثم يأتي مباشرة يصعد المنبر ويخطب. وهذا هدي عليه الصلاة والسلام وهدي خلفائه. أيضا مما يشرع في خطبة الجمعة للخطيب أن يفصل في الكلام وألا يجمل الألفاظ، وأن يأتي بالألفاظ الواضحة السهلة التي يفهمها السامعون، ولا يتقعر في الكلام ويتكلف الألفاظ الجزلة التي قد لا يفهمها كل السامعين. وأيضا يبسط ويوضح ولا يجمل ويلغز. استدل العلماء على ذلك بحديث عدي بن حاتم في صحيح الإمام مسلم، رقمه في مسلم 870، رقم 870، أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله. هو قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله. في شرح النووي رحمه الله على مسلم ذكر علة النهي، لماذا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله ومن يعصهما، وأمر أن يقول من يعص الله ورسوله. قال القاضي عياض وجماعة من العلماء إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية. قال لأن التشريك في الضمير يقتضي التسوية بين الله ورسوله ومن يعصهما، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام تشريكه الضمير بين الله والرسول الذي يقتضي التسوية. قال وأمره بالعطف، قل ومن يعص الله ورسوله، تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه، كما جاء في الحديث الآخر لا يقول أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا قول القاضي وجماعة أن سبب النهي ما هو؟ تشريك الضمير لما فيه من التسوية. قال النووي قال والصواب أن سبب النهي أن الخطب شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز، هذا هو سبب النهي، أنه أجمل وأشار إشارة، والخطبة من شأنها البسط والإيضاح والبيان. قال ولهذا ثبت في الصحيح، استدل النووي لهذا بأدلة له، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم، كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا ليحصل الإيضاح والفهم. قال وأما قول الأولين، ما هو قول الأولين؟ أن المراد التشريف الذي يقتضي المساواة، أنكر عليه لما في كلام من التشريف. وأما قول الأولين فيضعف بأشياء، منها أن مثل هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ورد تشريك الضمير في عهد كثيرة، كقول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولم يقل أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوى الله والرسول، وغيره من الأحاديث. وإنما ثنى الضمير ها هنا لأنه ليس خطبة، لأنه ليس خطبة وعظ، وإنما هو تعليم حكم. فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه، بخلاف خطبة الوعظ فإنه ليس المراد حفظه، وإنما يراد الاتعاظ بها. ثم ذكر رواية في سنن أبي داود. قال وما يؤيد هذا ما ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. السلام قال بهذا، قال أيضا قد جاء في غير الخطبة وفي ومن يعصهما، ولكن هذا ضعيف، قال النووي بإسناد صحيح، والحديث في سنن أبي داود برقم 2119، حديث السنن برقم 2119 من طريق عمران القطان عن قتادة عن عبد ربه ابن أبي يزيد، عمران القطان عن قتادة عن عبد ربه ابن أبي يزيد عن أبي عياض عن ابن مسعود، عن أبي عياض عن ابن مسعود. عمران القطان هو عمران بن داور البصري أو العوام، ما حاله؟ ضعيف، مشهور بالضعف. وعبد رب بن أبي يزيد مجهول، تفرد بالرواية عنه قتادة. والحديث لا يصح، أن في أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم وليس في سياق الخطبة قالوا من يعصهما. وعلى كل، فما أشار إليه النووي رحمه الله في هذا الاختيار تدل عليه أدلة كثيرة، أن الخطبة من شأنها البسط والإيضاح والتفهيم وليس من شأنها الإجمال ولا من شأنها التقعر في الكلام واختيار الألفاظ البليغة التي قد لا يفهم السامعون معناها. فأنت يا طالب العلم إذا خطبت تحرى هذا الأمر، اجعل خطبتك سهلة مفهومة، ابسط فيها، وضح، لا تجمل ولا تلغز، يكون المقصود فيها واضحا والمعاني منها مفهومة، وتكون خطبة هادفة إلى تحقيق أمر من الأمور، ولا تشعب، لا تشعب في الخطبة، تأتي بتتكلم عن عدة مواضيع في مجلس واحد، فرب إذا حصل ذلك يقل النفع. أيضا مما يشرع في الخطبة اتخاذ المنبر، أن يخطب خطبة الجمعة على المنبر بخلاف خطبة العيد ليس فيها منبر، بل إخراج المنبر إلى خطبة العيد من البدع. ولكن في خطبة الجمعة السنة أن يخطب الخطيب على المنبر، وقد نقل الإجماع على شرعيتها النووي رحمه الله في شرح مسلم قال: وهو سنة مجمع عليها اتخاذ المنبر لخطبة الجمعة. وقد جاءت أدلة كثيرة في اتخاذه عليه الصلاة والسلام المنبر. حديث سهل بن سعد في الصحيحين، في الذي صنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا، كانت امرأة لها غلام النجار، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: كلمي ابنك أن يصنع لي أعوادا أكلم الناس عليها. قال: فصنع له منبرا من طرفاء الغابة. ما هي طرفاء الغابة؟ الأثل، شجر الأثل. من طرفاء الغابة، جاء في رواية مسلم: وجعله ثلاث درجات. وسيأتي بيان هذه المسألة. وأدلة كثيرة أيضا، حديث جابر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، إلى جذع نخلة، فلما اتخذ المنبر قام في الجمعة على المنبر، قال: فجعل ذلك الجذع يصيح، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وضمه إليه، فجعل يئن أنين الصبي الذي يسكن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بكت على ما كانت تسمع من الذكر، ثم أمر بدفنها تلك الجذع، جذع النخلة. وهكذا خطبته عليه الصلاة والسلام كانت على منبره. وأدلة اتخاذ المنبر متواترة كثيرة جدا. ولا خلاف أن اتخاذ المنبر لخطبة الجمعة سنة، بل هذا أمر أجمع عليه العلماء. من أحكام المنبر أن السنة فيه أن يكون ثلاث درجات، وقد جعل الشيخ في كتابه أحكام الجمعة لهذا فصلا مفيدا نقرأ حاصلة في صفحة 219. في عدد درجات المنبر، قلنا جاء في حديث سهل بن سعد وفي الصحيحين، جاء في رواية لمسلم قال فعمل هذه الثلاث الدرجات. وهذه اللفظة في صحيح مسلم شاذة، زادها راويان عبد العزيز بن أبي حازم عند مسلم والمسعودي عند الدارمي وأبي نعيم. عبد العزيز ابن أبي حازم والمسعودي، وخالفهم ستة من الرواة من أصحاب أبي حازم فرعوا الحديث دون أهل الزيادة، هم سفيان بن عيينة ويعقوب ابن عبد الرحمن الإسكندراني وأبو غسان المسمعي، وكل هذه في الصحيحين، ومحمد بن جعفر عند ابن الجارود، وهشام بن سعد وعبد الله بن جعفر بن نجيح عند الطبراني. ستة من الرواة رواوا الحديث بدون هذه الزيادة، فبين الشيخ أن الزيادة شاذة. ثم قال لكن لهذه الزيادة ثلاث درجات شواهد عديدة بين صحيحة وحسنة وضعيفة، ذكر منها حديث أنس عند الترمذي وابن خزيمة وسنده صحيح، وفيه قال فصنع له منبرا له درجتان يقعد على الثالثة، حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد فيخطب الناس، فجاءه رومي قال ألا أضع لك شيئا تقعد عليه وكأنك قائم، فصنع له منبرا له درجتان يقعد على الثالثة. هذا الشاهد سنده صحيح. ومنها حديث ابن عباس في مسند الإمام أحمد وهو حديث حسن أو أرفع من حسن، وفيه حديث طويل فيه وكان منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيرا إنما هو ثلاث درجات، وكان منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيرا إنما هو ثلاث درجات. ومنها حديث ابن عمر في سنن أبي داود قال وسنده حسن أن تميما الداري قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا أتخذ لك منبرا يحمل عظامك يا رسول الله؟ قال بلى. فاتخذ له منبرا مرقاتين أي درجتين. وأيضا حديث أبي بن كعب ذكره هنا عند أحمد بن ماجه. وفيه فصنع له ثلاث درجات وهو حسن في الشواهد. هذه أربع أحاديث كلها تشهد لتلك الزيادة التي في مسلم، حديث أنس وابن عباس وابن عمر وأبي بن كعب، وفيها كلها أن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات. وعلى هذا فهذا هو السنة، أن يكون المنبر ثلاث درجات. على أي درجة يقف الخطيب؟ على الثانية، والثالثة ماذا؟ يقعد عليها. فكيف حديث آمين آمين آمين؟ ها؟ قالوا أي صعد الأولى وقال آمين، والثانية وقال آمين، وقعد في الثالثة وقال آمين. فعلى هذا ليس من السنة المبالغة في رفع المنابر أو جعلها، بعض المنابر ربما تجد فيها عشر درجات، وترى المستمعين يحتاجون رفع رؤوسهم في النظر إلى الخطيب. لا، بل هذا ليس من السنة، يكون مرتفعا عنهم شيئا حيث يبرز لجميع الحاضرين، كما هي طريقة أهل السنة والجماعة ولله الحمد في هذا الأمر. اتخذوا منبرا من ثلاث درجات تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما يشرع في المنبر أن يكون من الخشب، إما قل يشرع وإما قل كان منبر النبي عليه الصلاة والسلام من خشب، فهو ما اختاره الله عز وجل لنبيه. وإلا كما سيأتي في حديث أبي رفاعة، أُدي النبي صلى الله عليه وسلم بكرسي قوائمه من حديد، سيأتي أن كرسي قوائمه من حديد، فلو فعله من حديد جاز ذلك، ولو جعله من بناء بناه منبرا بناء من حيث الجواز، وإلا فالأفضل والسنة أن يكون من خشب وعلى ثلاث درجات، كما كان منبره عليه الصلاة والسلام على ذلك الحال. فعلى هذا تشييد هذه المنابر وبناؤها بهذه الخرسانات الصبة من جنس خرسانات المسجد، الأفضل أن يكون خلاف ذلك وأن يكون من الخشب. يبنى المنبر بعد ذلك يصنع منبرا من خشب ويوضع في مقدمة المسجد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قادرا أن يبني المنبر بناء من حجارة أو من طين، ومع ذلك لم يبنيه بناء بل جعله من خشب. وكان يخرجه في صلاة الاستسقاء، في السنة في صلاة الاستسقاء أن يخرج المنبر ويخطب الخطيب على المنبر بخلاف صلاة العيد. أيضا مما يكون في المنبر ينبع علينا السنن أن يتحرى أن يكون بين المنبر وبين الجدار ممرشة، هذا من السنة ألا يكون المنبر ملتصقا بالجدار. وقد جاء ذلك في أحاديث. حديث سلم بن الأكوع في الصحيحين، وفيه كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها، هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر شاة. بوب عليه الشيخ هنا في كتاب أحكام الجمعة صفحة 217، قال المنبر يكون بينه وبين الجدار ممر شاه ولا يكون ملتصقا بالجدار. لو خطب بدون منبر هل يجوز؟ أو الخطبة لا تصح؟ ها؟ تصح إذا ما وجد منبرا، جاء وما وجد منبرا تصح الخطبة، لكن الأفضل أن تكون على المنبر كما كان هديه عليه الصلاة والسلام. هل الخطبة على المنبر خاصة بالجمعة؟ أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه في غير الجمعة؟ يخطب عليه في غير الجمعة مرات كثيرة، بل كان إذا حصل أمر صعد المنبر ينبه عليه. لما باعت عائشة أراد تشتري تلك الجريرة وتعتقها تلك الجارية، قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. في حادثة الإفك قام على المنبر قال ما بال رجل من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي. حديث عمر بن الخطاب صلى النبي الفجر ثم صعد المنبر، ثم صلى الظهر ثم صعد المنبر، ثم صلى العصر فصعد المنبر، فأخبرنا بما كان وما يكون فأعلمنا أحفظنا، وغيره من الأدلة كثير. وصلاة الاستسقاء، الكسوف، نعم والكسوف يشرع على المنبر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرقى المنبر في غير خطبة الجمعة ويعظ أصحابه عليه. هذه الكراسي الآن هل هي مثل هذا المنبر؟ يعني مقاربة، على أننا من يذكر الشيخ يعني في بعض الأيام كان يلقي الدرس على المنبر، ما كان يلقي على الكرسي عملا بهذا السنة، اصعد المنبر يلقي الدرس. أيضا مما يتعلق بالخطبة، يجوز للخطيب أن يقطع الخطبة وأن ينزل من المنبر للحاجة. وفي ذلك حديث جابر المتقدم الذي ذكرناه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب إلى جذع نخلة. بقي من باب التنبيه، هل هذا الجذع كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد عليه؟ ها؟ لا، كان يسند ظهره إليه. كل الأحاديث يخطب إلى جذع، وفي حديث أنس الذي قرأناه يسند ظهره إليها، فلن يكن يقوم عليه. الشاهد من حديث جابر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع النخلة، فلما اتخذ المنبر صعد عليه يوم الجمعة فبدأ يخطب فصاحت تلك النخلة، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام من المنبر وضمها، وهذا صريح أنه في يوم الجمعة، ومن أصرح ما يستدل به. فضمها فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت. أيضا ما يدل على ذلك بوب على هذا الشيخ أيضا في كتاب أحكام الجمعة وذكر حديثين آخرين في صفحة 273 ذكر حديث أبي رفاعة العدوي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها علم ثم رجع إلى المنبر يكمل الخطبة. وذكر الشيخ حديثا آخر وما خيره أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بسند صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر ثم قال صدق الله إنما أموالكم أولادكم فتنة رأيت هذين فلم أصبر ثم أخذ في الخطبة. فهي ثلاثة أحاديث كلها تدل على أنه يجوز قطع الخطبة للحاجة. إذا كان الإنسان حاجة يجوز له أن يقطع الخطبة ثم يتمها ويكملها. قال الشيخ بعد ذلك قال وفي هذا وهذا الباب في هذان الحديثان الصحيحان ومعناهما واحد في جواز النزول عن المنبر وكلام الإمام في غير الخطبة لحاجة ثم يرجع فيكمل ما بقي منها فهذا جائز. أيضا مما يجوز في الخطبة كلام الخطيب مع بعض المأمومين أن يكلم بعض المأمومين بكلام وإن رد عليه المأموم إذا رد عليه لأنه هو الذي ابتدأ بالكلام فلا شيء عليه. أما كلام المأموم أو كلام الخطيب مع بعض المصلين فأدلته كثيرة. حديث سليك الغطفاني في الصحيحين حين دخل فجلس ولم يصلي ركعتين قال النبي عليه الصلاة والسلام قم يا سليك فاركع ركعتين. كلمه سماه باسمه. وأيضا كلامه عليه الصلاة والسلام مع ذلك الرجل الذي جعل يتخطى رقاب الناس قال اجلس فقد آذيت. فيجوز للخطيب أن يكلم بعض المأمومين إن رأى منه أذية أو مخالفة يكلمه. بعض المأمومين ربما يأتي وزع ماء يوم الجمعة وبعضهم يأتي وزع سواكة. وكنا مرة في مسجد قام واحد يوزع من هذا الريحان الذي هو الشقر في خطبة الجمعة حريق قوم يطيبهم في الخطبة. فمثل هذا تجلسه يعني بقي إن كلمه بشيء ورد عليه. دليل ذلك أيضا ما في الصحيحين أن عثمان رضي الله عنه تأخر يوما فلم يأتي إلا بعد الأذان، وعمر رضي الله عنه خطيب، فقال له عمر: أي ساعة هذا؟ قال عثمان: إني شغلت، فما هو إلا أن سمعت الأذان توضأت ثم جئت. قال: وأيضا الوضوء، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. الشاهد أن عمر كلمه وهو على المنبر ورد عليه عثمان رضي الله عنه. ثم نقل الشيخ عن ابن قدامة رحمه الله أنه قال هنا في هذا الكتاب صفحة 271 قال: ولا يحرم الكلام على الخطيب ولا على من سأل الخطيب. لا يحرم الكلام على الخطيب ولا على من سأل الخطيب، الذي يسأله الخطيب ويستفسره يكلمه. ثم ذكر قصة سليم وقصة عمر مع عثمان ابن قدام رحمه الله. فهذا جائز أيضا كلام الخطيب مع بعض المصلين تبين أدلة كثيرة. نعم أحسن. حديث الرجل الذي دخل الاستسقاء قال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه. ثم دخل رجل في الجمعة الأخرى كلمه أخ يقول: هل يصعد المنبر في المحاضرة؟ نعم كما سمعت يجوز ذلك. يعني في غير الجمعة كلها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم قائما وقاعدا. في حديث القساسة أنه كان ماذا؟ قاعد. وفي أحد أخرى أنه قام على المنبر في حديث الإفك كان يقتتل وهو قائم على المنبر. كيف؟ كيف يعني يقول له قم صلح الجهاز؟ لا هذا آخر، هذا تحرك هذا. لكن هو يقول المستمع ليس الخطيب. أما إذا كان الخطيب هو المهندس ينزل يصلح الجهاز ويرجع لا بأس. ها؟ مرة ما أدري كان الشيخ ما تعجب المروحة تذكرون، فصعد المنبر وواحد شغل المروحة التي فوقه. الشيخ يتلفت كذا فهم الأخوان ما يريدها. قام أخ أطفأها فقال له الأخوة: لغوت أنت، خلاص قمت تحركت فصلت هذا المروحة، فقام بسؤال ورفعه إلى الشيخ بن مغرب عشاء، ماذا قال لك تذكرون؟ قال لا عظم الله أجرك في أجر الجمعة. يعني أنه قام إنفاذ لهم. قال أخ كيف الجمع بين حي السهل بن سعد مري غلامك النجار والأحاديث التي فيها حديث تميم ألا أصنع لك وحديث الرومي؟ لعلهم جميعا حين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذاك أشاروا عليه ماذا؟ أن يصنع المنبر.
ها؟
إذا كلمه الخطيب يكلمه. ها؟ إذا كلمه الخطيب يكلمه. قال ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة بأن المنابر العالية بدعة أموية مخالفة للسنة الذي فعلها بنو أمية. يا أخو اكتبوا لنا إذا في أخ معه سؤال اكتبوا. في ورقة إن شاء الله. ها ها هي قد رفع السؤال هذا وهو إن شاء الله قلنا لعل نذكر هذا في مسألة كلام من؟ كلام المستمع المأموم، وما زلنا الآن في الأمور التي تجوز لمن؟ للخطيب، وهذا إن شاء الله سيأتي. قال الذي يخطب في مكان الصلاة ليس في المسجد منبر، جائز، خطبته صحيحة.